بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الروايات التي قد يستدل بها على صدور الغيبة من المعصومين الرواية العاشرة، ما رواه الكشي أيضا عن علي قال: حدثني يوسف بن السخت عن محمد بن الجمهور عن فضالة بن أيوب عن ميسر قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فمرت جارية في جانب الدار على عنقها قمقم قد نكسته، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: فما ذنبي أن الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذه الجارية هذا القمقم؟ ذكرت فيما سبق بعض الكلام في هذه الرواية، من جملة ما ذكرنا أن هذه الرواية معارضة بما يدل على فضل زرارة وجلالة قدره، وأن ما ورد في حقه من قدح هذا في الحقيقة يصير حاكم على هذه الرواية ومفسر لها، وأن ما ورد من فضل ما وأن ما ورد في حقه من قدح إنما هو من باب المحافظة عليه من الأعداء. على أي حال، قلنا أن الرواية يحتمل لو فرضنا كانت مرادة ولم ننظر إلى معارضها وإلى ما يحكم عليها من الأدلة التي حملتها على معاني أخرى وتكون ناظرة إليها وحاكمة عليها. ذكرنا بعض الكلام، قلنا أنه لو فرضنا كانت الرواية تامة من جميع الجهات السندية والدلالية فهي أيضا لا تصلح لإثبات المدعى. لماذا؟ لأنها وردت في مقام التحذير من الانحراف، والتحذير من الانحراف أمر يعني ربما هو من المهام الرئيسية للإمام، بل ربما حتى لغيره إذا وصلت الحالة إلى انحراف بعض الناس بسبب عدم مثلا الخروج عن الموازين، عدم التقوى، عدم الإخلاص، عدم إلى آخره، عدم الاستقامة من جميع الجهات العملية والعلمية، وكان بعض الناس سببا في ضلال جمع من الناس. ربما هي مصالح المحافظة على الهدى هي أهم من المصالح الأخرى، فهذا بعد راح يصير خارج عن موضوع الغيبة ولا يصلح حجة على جواز الغيبة. ثم ذكرنا كلاما في سند الرواية. يوسف بن السخت لم يوثق، ذكر الكشي فيه رواية كان هو راويها وهو المصدر للثناء عليه، فإذا هي لا تصلح، لأن إذا هو تم ذلك فلا نحتاج إلى الرواية، وإذا لم يتم ذلك فلا يصلح لإثبات صحة الرواية وصدور الرواية، فلهذا بعد لا نقف عند هذه القضية. فإذا راح يصير هذا الرجل ضعيف فلا يمكن الاعتماد على الرواية، ومن ثم يضعف الرواية. في الرواية أيضا محمد ابن جمهور أبو عبد الله العمي ذكر النجاشي في حقه أنه ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها، روى عن الرضا عليه السلام. هذا كلام النجاشي يضعف كما ترى، هاي عبارة أنه ضعيف في الحديث فاسد المذهب حسب الظاهر الأولي أنها تضعيف، ولكن المشكلة أن هذا الرجل هو من رجال كامل الزيارات ومن رجال تفسير القم، والسيد الخوي أيضا كان قد نبه إلى ذلك. ثم قال بعد أن بين وجه اعتباره وكون من يعني مشمولا بالتوثيقات العامة لكامل الزيارات وللتفسير، لرجال كامل الزيارات ولرجال التفسير، قال: هو يعني مشمول بالتوثيقات العامة من جهة، ومشمول بالجرح الصريح في حقه من النجاشي من جهة أخرى. قال قدس سره: الظاهر أن الرجل ثقة وإن كان فاسد المثل، لشهادة علي بن إبراهيم بن هاشم بوثاقته، يعني وين في التفسير، في رجال التفسير. غاية الأمر أنه ضعيف في الحديث، فإذا يعني يفهم معنى ضعف الحديث. يقول: لما في رواياته من تخليط وغلو، معنى رواياته فيها تخليط فيها مغالاة. وقد ذكر الشيخ أن ما يرويه من رواياته فهي خالية من الغلو والتخليط، وعليه فلا مانع من العمل بما رواه الشيخ من رواياته، فكأن المحذور فيه هو فقط الغلو والتخليط، اللي هو معنى ضعف الحديث هو هذا. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله لا يخلو من تأمل، فإن كونه ضعيفا في حديثه وإن لم يكن صريحا في إسقاط وثاقته، لكنه يوجب الريب فيه. وإن كان قد تقدم منا أن كلمات النجاشي مختلفة في هذا التعبير، مرة احنا احصينا كل كلمات النجاشي في هذا الشأن في البحث عن سهل ابن زياد، ولاحظنا أن كثيرا من التعبيرات هي دالة على أن المراد منها فقط تضعيف المضمون الحديث المروي عنه وتقييم كتبه، كأنه وبعضها لا، كأنها هي جرح للشخص للراوي نفسه. ومن ثم الأمر لا يخلو من يعني شوب إشكال. على أي حال، من اللاحظ النجاشي على سبيل المثال، احنا ايضا من الرواة فضالة ابن ايوب، فضالة ابن ايوب النجاشي نفسه شي يقول عنه، الراوي اللي بعد محمد بن جمهور هو فضالة النجاشي، شي يقول عنه؟ يقول: الأزدي عربي صميم سكن الأهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام، وكان ثقة في حديثه مستقيما في دينه. هذه كلمة ثقة في حديثه، كان ثقة في حديثه، تدل على التوثيق أو لا؟ وشنو مقابلها؟ يقول كان كذابا في حديثه، لو مقابل ثقة في حديثه يعني ضعيف في حديثه، فضعيف في حديثه احتمال قوي أن يكون معناها التضعيف، بل ظاهرها الأول هذا. ماذا نفعل؟ خصوصا وأنه هو تحدث عن الجانب المذهبي عنده، وقال فاسدا في مذهب، في مقابل هنا في فضالة ماذا قال؟ كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه، يعني ما عنده مشكلة في رؤيته، في قناعاته، في مبانيه، في عقائده. نعم. فإذا يعني هو شأن النجاشي أن يقيم الأمرين معا، الحديث ومدى الوثاق وماذا، ومن جانب آخر الجانب العقائدي والقناعات العامة اللي هي قد تأثر على أحاديث. ثم يا ترى إذا هو إنسان عنده غلو، عنده مثلا ضلال في مذهبه، وهذا يمكن أن يكون ثقة ويصير نقله مرتب، شنو المانع؟ هو كون ضلالاته تخليه ما يضبط النقل وينقل بشكل مضطرب ومرتبك ومناسب لما هو يعتقد به، هذا هو معناه ضعيف في حديث، هو هذا شاهد على ضعف حديث، معناه مو ثقة، مو جدير بالاعتبار والاعتماد. فإحنا صحيح ذكرنا هذا الأمر، قلنا أنه مو جدا واضح، لكن الإنصاف هيك قضايا ما نقدر نوصل بها إلى قواعد بتية حتمية في كلمات الرجالين. يعني مرة شخصية مثل سهل فقط في الكافي ما أدري كذا مئات أو ما يربو على ألف، لعله 600 رواية راوي عنه، وأكو كلامهم قال ضعيف في حديثه، لكن هم هل قد يعتمدون رواياته ويعتبروه؟ والشيخ وجدنا أنه بعض الأحيان أصلا يفتي على أساس بعض روايات سهل عندما تتعارض الروايات، أو لا عندما تتعارض الروايات يريد أن يطرح رواية لا يجد كون الراوي سهل مغمزا في الرواية، بحيث ما يشير يقول هاي الرواية ضعيف، مع أنه عادة من يطرح رواية ويجد أنها هي ليست جديرة بالاعتبار يبين سلبياتها ونواقصها. يبقى النجاشي قال ضعيف في حديثه، وإحنا نشوف الجماعة بانين على هذا المستوى من الاعتبار والاعتماد عليه. هناك يصير عندنا قرينة، يصير عندنا شاهد، يصير عندنا كذا، يقوى هذا الاحتمال. أما إذا هذا ما موجود، خصوصا إلى نظائر في كلامه، فلا يسعنا أن نبني على اعتباره، خصوصا وأن الجرح الشخصي هو أقوى من التوثيق العام. التوثيق العام ربما يحمل على أنه هذه الرواية، شلون الشيخ قال عن بعض الرواية هو باني على اعتباره، ليش؟ هو لأنه واضح عنده أنه هذه ما بيها خلل، ما بيها مشكلة، بس يبدو أنه هو رواياته بحد نفسها ليست جديرة بالاعتبار، هي تطلق تخلى وطبعها ليست جديرة بالاعتبار، لأنه هو الرجل عنده مشاكل. على أي حال إحنا في مثل هذه الأمور المفروض نبقى نتأمل ونلاحظ الجهات الأخرى، وإذا أردنا أن نتأمل ونبحث القضية بحثا مفصلا على غرار مثلا بعض الأبحاث الرجالية السابقة يطول الأمر علينا بدون حاجة وضرورة. ونحن مبنانا في هذا المجلس الدرس الشريف إن شاء الله المقبول من الله عز وجل إن شاء الله بلطفه ولطف صاحب الأرض، ما بنينا على أن نتتبع كل المسائل الرجالية إلا ما يتوقف عليه تتوقف عليه النتائج الفقهية، وهذه الرواية هي بطبيعتها ضعيفة ودلالتها غير تام. فإذا إحنا فقط نشير إلى هذه الجهة، ويبقى هذا الأمر نسجل عليه أنه مشكل يحتاج إلى مزيد من البحث والمراجعة. على أي حال هذا النص العاشر الذي ذكرنا، الرواية العاشرة اللي فيها احتمال أنه بها غيبة، بها كذا من الأئمة أو إقرار للغيبة، ووجدنا أن كل الروايات التي ذكرناها لم تصلح لإثبات المدعى المحتمل، وهو أنه صدرت الغيبة مثلا أو أقرت الغيبة من المعصومين صلوات الله عليه. والنصوص من هذا القبيل كثيرة، ولكن فيما تقدم من مناقشة الاستدلال بها على صدور الغيبة من المعصومين عليهم السلام أو إقرارهم لصدورها غنى وكفاية عن ذكر أمثالها ومناقشتها بنظير المناقشات التي ذكرناها في المقام. فلهذا احنا نختم البحث عند هذا الحد. لماذا؟ لأنه وجدنا أن الأمر هو هذا، يعني الروايات هي كلها تقريبا ترجع إلى مناقشاتها مشتركة، حتى ما تم سنده وجدنا أن دلالاته مو صالحة لأن تثبت المدعى المحتمل، وهو أنه يكون هناك غيبة صادرة من معصومين صلوات الله عليهم أجمعين. نعم
صحيح، هو مرة واحد بس صبر، بس هو يعني صبر مرة في كتاب في كتب في الدستار كتب أمين المؤمنين أولى واحد منهم إلى المنذر من الجهل.
نعم،
ولا ما ذكر الكتاب إيش عاتب، قال هذا المنذر هو الذي قال فيه أمين المؤمنين أنا تفعل في 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 عطيف نظام في عقل تفان في شراكي في بعد واحد ثلاثة.
نعم، المهم بها طعن
مختال في بردي.
نعم مختال في بردي. نعم
نظام في عقل مختال في بردي تفان في شراكي.
نعم
هذا ما تعجيب أو تنكر معناه هو كان ماذا اتخذ والي بعدين أو هذا بعد أن
هو الكتاب الذي يروي في نهج البلاغة تقولون لازم واحد يراجع المطلب كاملا الكتاب أيضا بي يعني بلي. فهو لعله بعد يصير هو بيان أنه هذا الرجل ما يعتمد عليه ما يعتبر كذا يعني لعله أيضا يرجع إلى هذه الخصوصية أو هو عيوبة ظاهرة فالإمام هم يدين بها حمل مسؤولية هو ليه لم يكن أهلا للأمانة والمسؤولية
ليس مواجهة ليس بالله كتاب إذا ليس ما تتبلغ بس هاي بعدين يقول بعد ذكرت هو الذي قال عنه
من كلامه فما ندري أنه قال عنه شنو الظروف كذا شنو السبب يبقى غامض يعني
لا أحسن
نعم
بعد موت الإنسان إذا ذكرت في عين
يختلف شيخنا ما هو تدرون بعد الموت بعض المبررات لذكر العيوب يصير أشد بعد الموت لأنه حتى ما يتبع حتى كذا أو هو الأمر يكون ظاهر يختلف بعد كل شيء بحسبه بالنسبة للرواة مثلا ومن نتيجة احنا عندنا قضية مهمة جدا أنه هذا الراوي يعول على كلامه في معرفة معالم الدين أو لا احنا إذا مثلا تم الدليل كما سيأتي أنه في مقام النصيحة الزوجة إذا الإنسان يريد يتزوج امرأة يجوز أن تذكر عيوبها أو إذا خطب أحد مثلا من شخص يجوز أن تذكر عيوبه لأنه يتحمل مسؤولية مثلا الزواج وهذه مهم قضية مهمة يعني بها مصالح وهذا مصالح الدين وحقائقه هذه أهميتها أشد من أهمية المصالح الشخصية في بناء الأسرة والحياة الزوجية فأيضا حتى لو ما رأيت نصيحة هو أكو حاجة للتحذير من البناء على مثلا بعض الرواة اللي هم عندهم خلل فهو هذا شائع أنه يذكر الخلل ويبين خصوصا فيما يرتبط بتقييم الراوي وشؤون الراوي أما هو كان سيء الخلق مثلا والطبع مع جاره هذا عادة ما يذكر في الرواة تذكر الأمور اللي هي مرتبطة بدينه وروايته وكتبه وعلاقاته مثلا مع الرواة الآخرين وهكذا أو علاقاته مع السلطة الحكام الجور وخلفاء الجور وأمثالهم هذه الأمور التي تذكر عادة وهذه هي عموما لها ارتباط وثيق في تعريف الأمور هذا ينبغي أن يضاف يعني في المطلب لأنه هذا أيضا كأنه من النقوف أنه كيف وهذا أمر قام به المتشرع بالمعنى الأخص اهتموا بذلك يعني وكان هذا الأمر واضح عندهم
خصوصا في مضمار الرجال
إيه هو حديثنا مو خصوصا هو حديثنا عن هذا بالخصوص على أي حال إلى هنا صار واضح عندنا أن هذه النصوص لا تصلح لأن تشكل مانعا من انعقاد التواتر على حرمة الغيبة خصوصا مع كون بعض النصوص على الحرمة قرآنية فحرمة الغيبة ليست فقط مما قامت عليها الحج بل هي من المسلمات من الضروريات يبقى البعض قد هو لا يدرك ضرورتها لأنه هو عنده جهل بمقدمات وعادة مسلمات الدين هي هكذا مسلمات الدين هكذا أكو بعضهم عندهم حساسية من المسلم كأنه شيء مسلم يعني صار كأنه فرد تكبير هو المسلمات هي بها وضوح هذا علم المسلمات علم يبقى أكو بعض الأمور اللي ما يصير عند هذا الأمر المسلم ما يصير واضح عند الجهل أو عند الشك إلا أن تكون هي المسلمات بعضها لا أصل لها هذا بعد راح يصير هي جهل مركب المسلمات هي بطبيعتها هذا أما من قبيل المقام بعد أن لاحظنا هذه المقدمات في النصوص الشريفة القرآنية والحديثية وأيضا ربما هو من الواضح جدا الإجماع لأن لم نصادف أحدا أصلا استدل على عدم حرمة الغيبة وأمثال ذلك لأن من يجتمع بمجموعهن ما يوصل إلى مجرد إثبات الحجة على الحرمة التعبدية ذني وصلنا إلى أن هذا الأمر ضروري من ضروريات الدين يبقى هذا الضروري الديني ربما العامين ما يدركه يتلقاه كمرتكز عام ممكن وقدم يدركه بعد حسب ولكن منشأة هي هذه النصوص الشريفة في الكتاب والسنة وأيضا كلمات العلماء هي بمجموعة تتضافر توصلنا إلى حقيقة واضحة في هذا الشأن. وهذا المسلمات مثل ما يصير بأي علم، مثل ما يصير بالأمور الاجتماعية، مثل ما يصير بالأمور الجغرافية. بعض الأحيان الإنسان ما يدري أكو دولة اسمها كذا، أكو جزر اسمها كذا، ما يدري بها أصلا، ما مطلع، لكن هي مسلمة. ليش؟ بمجرد ما واحد يتابع يجد أن هذا الأمر توجد عناصر كثيرة تدل عليه، مو فقط شيء واحد، وهذا راح يصير مسلم عنده. اللي ما يدري بيقول هذا مو مسلم. فهي المسلمات مفروض أنه تحترم، توضع في موضعها، تمثل هي مصادر للاستدلال والوصول إلى الحقيقة وإلى آخره. أما التعامل معها بنزق المستفزين، كأنه واحد هو عنده استفزاز من الدين ومعالم الدين، هذا يكشف عن خلل في السريرة أو خلل في الرؤية. المهم، وقع استدراك على تعريف الغيبة. وقع الكلام في مجلس البحث عن مسألة عملية جدا ومرتبطة دقيقا بتحديد تعريف الغيبة، وهو أن ذكر الغيب الظاهر، ذكر العيب الظاهر لمن لا يعرفه، هل هو من الغيبة أو لا؟ فهو من جهة عيب ظاهر، لكن من جهة أن ذكره لمن لا يعرفه يوجب نقصه ويوجب الحط من شأن المستغاب عند من يذكر يذكر أمامه هذا العيب الظاهر. فإذا هذا حقق نحوا من أنحاء الحط من الشأن. وعليه فلا بد من ملاحظة هذه القضية من جهة أنه يعني لازم نحقق هل أن الحط من شأن المذكور عنه العيب يعد غيبة، أم أن ذكر العيب الظاهر خارج عن معنى الغيبة، عن موضوع الغيبة. الأقرب في هذه المسألة أن كون العيب ظاهرا يوجب الخروج عن موضوع الغيبة، وذلك بملاحظة النصوص التالية التي تقدم ذكرها في طائفة مستقلة، وهي الطائفة التي عرفت الغيبة بالعيب المستور. لكن احنا ذكرناها عندها على أساس أن البعض بنى عليها أنها هي وحدها تعريف الغيبة. عندما ذكرناها من هذه الجهة، وناقشنا دلالاتها من هذه الجهة. الآن نذكرها نفسها، لكن لمعرفة حكم الغيبة للأمر الظاهر لمن لا يعرف أن العيب، فبيان العيب لمن لا يعرف العيب ما هو بحسب هذه النصوص الشريفة، ماذا تفيدنا؟ فإحنا نذكر هذه الروايات من زاوية مختلفة. ابتداء كنا إحنا نبحث عن تعريف الغيب، وهذا كان أحد المحتملات، فإحنا ناقشنا شفنا أنه هذا وحده ما يمكن البناء عليه للبحث المفصل الذي ذكرناه هناك. الروايات هي أربعة نقراها، احنا بعد ما نحتاج ندخل في سند، احنا هناك تقريبا كلها بنينا على اعتبار سند. هذه الروايات الأربعة. رواية داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، أو يعني لم يقم لعله، لا بأس نقول الحد هو لم يقم الحد، هي المفروض الحد يقام، هو أحسنت أنسى، بس هو أيضا يمكن أن ينسب إلى الحد أنه قام عليه الحد أو لم يقم عليه الحد، له وجه. المهم أن هذه الرواية أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، هذا تعبير أخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه ولم يقم مثلا عليه فيه حد. الرواية احنا بوقتها ناقشناها قلنا انه كانوا خاصة فقط في الامور الدينية فقط في كذا، فكيف ننتقل من عدا لغير ذلك؟ يوجد احتمال في الرواية لم أجد من نبه له، ولعله لأنه الضعيف، لكن أيضا انطرح أنتم السؤال، شوف شنو مستأنس ب يعني استفادتكم. الغيبة تقول هو أن تقول لأخيك في دينه، ربما هذا تعريف للأخوة، أخيك في دينه، فهو بينه وبينك أخوة من حيث دينه، أن دينه هو نفس دينك، فهو هذا يعرف الأخوة. هذا الاحتمال إلى وجه، حتى لو احنا غافلين عنه، المهم أنه النص هو يكون مناسبة لهذا الاحتمال أو لا. احنا عندنا كثير من العالم يقول أخوك في دينك، لا بأس، لكن هو نفس الشيء، وهي الأخوة ايش تقتضي؟ أن الدين مشترك، فهو صار أخوك من أي ناحية؟ مو من حيث نسب أخوك، ولا من حيث مثلا المصلحة المشتركة هو أخوك، أو من حيث أنه هذا أخوك في قومك مثلا، هذا أخو فلان، أو مثلا أخ العرب كذا، هالشيء الحديث يصير بعض الأحيان يصير بإشارة لجهة الأخوة، أخو مثلا فلان، أخو غامد، أخو كذا، عندنا هالشيء تعبير يعني موجود هواي، يعني يبين أنه هذا الجهة المشتركة اللي عنده. هنا أنا قال في دينك، في دينه عفوا، فمثل ما يقول في دينك أخوك في دينك، فيبين الجهة المشتركة من جهتك، ويبين الجهة المشتركة من جهتي. شنو المعنى؟ مو هذا أنسب؟ في الدين هو بالنتيجة راح يرجع على هذا. شنو ما؟
يعني هذا في ديني متعلقة في القول.
لا أقول هذا المعنى الأول واضح. أنت جاوبني شنو؟ لا تجاوبني بدعوة أول. هاي دعوة يعني أنت تصدق. مو واضح. لأنه مغفول عنه، لو لأنه الرواية هي بها مثلا كأنه غرابة، هذا التعبير ما شائع عادة، يقول في دينك أي بل شنو المتعلم؟
يعني هو الكلمة إذا أجت مثلا معرفة فيجي وياها شنو وصول لغة حال أفضل أن يكون شيء أقرب، إذا هي معرفة تحتاج الحال.
لا هو لو قال أخوك في دينك هم تيجي تحكي هذا الكلام؟ لو قال أخوك في دينك تحكي هذا الكلام؟ لا لا، تقول هو واضح يعني أخوه في الدين،
في دينه.
أقول إذا قال أخوك في دينك، أو إذا تبين أنه هذا اشتباه من النساخ، هو أخوك في دينك، كلش اشتباه هنا هم وارد يعني. لا إذا قال هنا عم يقولون أنه ما يصير والضمير وكذا، لو لا ما عندك مشكلة. فإذا بس الضمير للغائب أو للمخاطب، وهو أكو وجه كلش واضح أنه يكون أخوك في دينه، يعني هو من هو قاعد يتحدث عنه فيقول في دينه، هذا من يعني أخوك من جهة دينه، مو أخوك من جهة مثلا جهة أخرى. على أي حال إحنا هذا الاحتمال ما دام هو مو كلش ظاهر، بحيث يعني ما نقدر نبني عليه، أنا حتى وإن يعني كنت بصدد تقريبه أنا مو واضح عندي أنه ضعف، يبقى غايته مجمل مو شيء واضح. لا هذا استثناء، يمكن أن يصير مطلقا أنه كل ما ستره الله عليه ما يصير الذكر، سواء كان عيبا دينيا أو غير ديني، يبقى يستثنى منه ما أقيم عليه فيه حد. هو طبعا الذي يقام عليه فيه حد عادة أكو إشهار بإقامة الحدود، فيصير مثل الاستثناء المنقطع، لأنه هذا مو ظاهر، راح يصير ظاهر مو مستور.
ما فيه استثناء، استثناء الذي يقيم عليه الحد من الذي لا لم يقام عليه الحد. استثناء معصية يقام عليه الحد، ومعصية لا يقام عليه.
مولانا الاستثناء ما يصلح إذا واحد قال قام القوم إلا بني فلان، يعني هؤلاء يكون يصيرون من نفس سنخهم، شنو المعنى؟ هو قامت المدينة كلها من كل العشائر يبقى بني فلان، مو معنى بس هاي عشيرة بني فلان. فإحنا هنا من يقول أنه إلا إحنا العيوب أنحاء، بعض العيوب دينية وبعضها دنيوية، فمن نستثني فقط نحو من أنحاء العيب الديني الذي أقيم فيه الحد. هذا الاستثناء ما يكشف عن المستثنى. لا هو أقول ما تقدر تنتقل من الاستثناء لمعرفة لتحديد المستثنى. هو استثناء، هو مختلف معه في الحكم، ما تقدر تنتقل من الاستثناء لتحديد المستثنى بهذه الطريقة. هذه المشكلة. المهم احنا الآن هذه الرواية من أول احنا كنا متوقفين في دلالتها، وقلنا هذه بها هذه المشكلة، أنه ربما يعني تذكروا الغيبة وإن كانت هي ظاهرة في مقام التعريف، لكن هي تحدد بحد لم يبني عليه أحد ولا يوجد في رواية من الروايات، فلا بد أن يؤول ويحمل على التطبيق وما أشبه ذلك. وهذا الاحتمال الذي قلناه هو من مما يمكن أن تحمل عليه الرواية. يصير أخوك في دينك، هذا إشارة إلى موضوع الغيبة في دينه يعني، ويصير الكلام أيضا عام، فصير على غرار الروايات الأخرى. هذا احتمال في الرواية وليس جزم بالرواية، وهذا ينبغي أن يلحق هناك يعني. الرواية الثانية رواية يحيى الأزرق، قال المهم أنه هنا أخذ كضابط في الغيبة الستر، يعني الأمر المستور، فالأمر الظاهر بعد خارج عنه. من هالناحية نقدر نستدل بالرواية، حدود الستر وين هذا بعد على الكلام، لكن هو كأخذ ستر فالأمر الظاهر بعد مو داخل بالمرة. الرواية الثانية رواية يحيى الأزرق، قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه، هي طبعا تذكرون وما أظنه إلا يحيى الأزرق أو كذا، من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. هاي تصريح أصلا بخروج الأمر الظاهر عن الغيبة، تصريح به لم يغتبه. بينما الاستدلال بالرواية السابقة احنا استدلنا بالقيد، وبنينا على أن هذا القيد احترازي، وإذا ما عداه ليس داخل. إن أنا هذا قاعد يصرح بأن ما ليس بمستور أصلا هذا ليس غيبة،
حتى تحدده
مما عرفه الناس لم يختبره. شو تحدد سيدنا؟
حدودة يعني عرفته الناس، مو مثلا عارفه واحد اثنين.
إيه فالظاهر يعني ورجعنا إلى
الظاهر. الظاهر شنو الظاهر يعني؟ ظاهر الجد،
ظاهر للناس يعني.
قبل شوية قلت مثلا احنا نحكي على شيء ظاهر، وهذا الشخص عيب ظاهر احنا
بس هو
الشخص اللي جاي اسمع ما يدري بيه.
اكو احتمال يعني هنا ظاهر للناس، يعني الف ولام هنا ندل على الاستغراق،
يعني مو استغراق كل الناس، نسبة يعني مثلا.
هو ظاهر، هو صار ظاهر، رجعنا نفس النتيجة،
ما بينتوا هذا الحال.
لا هو رجعنا نفس النتيجة، ماكو شيء اخر عن مو حد. هذا دعواكم أنه حد مو واضح، هو قاعد يقول أنه مما عرفه الناس، مو هيك العبارة، مما عرفه الناس، صحيح سيدنا؟ مما عرفه الناس. فإذا هو هذا الأمر معروف عند الناس، شنو المراد معروف عند الناس؟ يعني نقول هاي الاستغراقية والدل على جمع محلى بالألف واللام والدل على العموم، فما نقدر نقول هيك. الناس يعني ماذا؟ يعني جنس الناس، يعني في الجملة، بحيث هذا معروف بين الناس يعني غير مستور، صار معروف بين الناس غير مستور، عن ما بتحديد. ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. هذا أيضا بيان للشق الآخر، هذه الرواية جدا واضحة في إثبات المدعى.
سيدنا عفوا، هي عرفه يعني عرفه، هل هي علم يعني معناها العلم به أو التعريف؟
شنو الفرق يعني؟
العلم يعني أعلم أن هذا كذا، هذا طويل، هذا قصير، أو التعريف لا يعني التعريف أنه أقول فلان كلوريا فلان أقول فلان طويل حتى عفوه.
أحمد يعني تحدث عن العيب مو عن الذي ذكر عيبه.
لا وهذا
هو الرواية تتحدث عن العيب أنه عرفه الناس مو عن الشخص.
الإمام قال ذكر العيب الذي عرفه الناس، يعني عرفه الناس يعرفون يعلمون به لو يعرفون الناس ما يعرفون.
أنا ما أشوف أكو أي فرق بين أنه يعلمون به وأن يعرفوا، هذا تدعي فرق ما قاعد توضح ليش إنه هو، لأن تذكر في الفرق مثال والمثال تطبقه على الإنسان، فهذا المثال ما يصلح، ما يصلح لأن يعرفني ما تريد، تجيب لي مثال ثاني حتى أفهم قصدك.
يعني الثانية أعرف أكو عيب في فلان من الناس، لكن هذا ما يجوز لي أذكرها بعيب.
هذا حكم ما يجوز لي.
يا غيب يعني.
إحنا. إيه أقول هذا حكم، قاعد تبين حكم شيخنا، أنت ادعيت أن أكو فرق بين العلم والمعرفة، أن العيب يعرفه الناس. أو يعلم به الناس، أنا ما أشوف أن أي فرق، ما قاعد أدرك الفرق. فإذا أكو جهة شنو الفرق؟ يعلم به ويعرفه شنو الفرق؟
يعني العلم يطلق على،
لا أقول هذا جهة أخرى، هذا في سعة العلم.
يعني صاحب الإمام علي الحارث الأعور، الإمام علي نفسه كان يسميه الحارث أيوة الأعور، ليش يقول الأعور؟ يعني يودي عيبه يودي يقول أنت هذا صار.
فهذا هم معروف هم معلوم عند الناس، هذا معروف ومعلوم عند الناس، هذا المثال مشترك، فلا يصلح لبيان الفارق. أنا سألتك عن الفارق بين عرفه وعلم به، أنت إيش قلت؟ فبين لي فرد شيء بين، فلسه ما بينت لي الفارق، أنتظر بعدين ولو بعدين ماكو عجل، بين لي الفارق حتى نتأمل به. لكن الآن أنا ما أحس أي فرق بين أن علمه أو عرفه، ماكو فرق بينه. زين، إذن هذه الرواية هي دالة بشكل واضح على النتيجة التي ذكرناها في بداية البحث. رواية الثالث، رواية عبد الرحمن بن سياب، سمعت أبا عبد الله يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، أيضا تذكر القيد، قيد الستر، وأيضا تصرح بما وراء القيد، تقول وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا. الأمر الظاهر في المثال طبعا ما يقيد، فالضابطة هي ماذا؟ أن الأمر الظاهر، فالأمر الظاهر ذكره لا يعد غيبة، بيانه لا يعد غيبة. وأيضا الرواية الثالث الرابعة عنه، يعني الرواية الأخرى عنه، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال إن من الغيبة، بعد مو إن الغيبة، الغيبة هي كذا، إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. هذه الرواية ما بها ذكر للظاهر وبيان أن الأمر الظاهر ليس من الغيب، وإنما بس ذكرت البهتان. هذه الرواية الثانية ذكرت البهتان، فهي حتى لو رجعت إلى نفس رواية عبد الرحمن بن سيابة كما احنا قربنا أنه هي نفس الرواية، فهي مختصرة عنها مو مطابقة لها، رأيته مختصر عنها.
الحالة الثانية
بني
حالة الظهور، شايلين الحالة الثانية
بيت اللي هي المهمة في بحثنا أصلا، الحالة الثانية، لأنه التصريح بأن ما ذكر العيب الظاهر ليس من الغيبة هذا هو أهم شيء إحنا نريد نوصل. فظاهرها هذه النصوص الأربعة، بعضها صريح أن الظاهر لا يدخل في الغيبة، ذكر العيب الظاهر، وبعضها لا من باب القيد واستفادة التقييد وكذا، وأن الأصل في القيد أن يكون احترازيا من هذا الباب، لأن ذكر الستر فإحنا نعرف الظاهر بعد لا يدخل في المطلق. فظاهرها بل صريح بعضها، هيك المفروض نعبر التعبير أدق، فظاهرها بل صريح بعضها أن العيب الظاهر في المجتمع بين الناس، يعني أمر اجتماعي معروف، ليس مشمولا بالحصانة اللازمة التي جعلها الله عز وجل للمؤمن في حرمة ذكره بعيوبه ذكرا موجبا للحط من شأنه. فحتى لو فرضنا أن ذكر العيب الظاهر كان موجبا للحط من شأنه بالدقة، صار درجة من الحط من شأنه، هذه الروايات ما يمكن يعني التنكر لها ويعني تركها، لا بد من التعبد بها، حتى لو كان هو أصل معنى الغيبة مطلق، هذه الروايات تقيدك.
قليلة.
هو قاعد يقول العيب الظاهر لا، بعد ماذا نفعل؟ نجي أول الروايات نعوذ بالله هذا يصير يعني شيء خطير، يعني كأنه عدم التسنيه بصريح الروايات أو على أو بظهورها في بعض الأحيان. فالعيب الظاهر من يقدر نغيره، حتى لو إحنا قلنا أن الغيبة معناها الحطم الشأني، صحيح هو يؤدي هو هذا الحطم الشأني، ولكن يبدو أنه مو مطلق. سمو مطلقا شنو؟ نقول مفهوم الغيبة ما متحقق، لو لا حكم الغيبة راح يرتفع. الروايات ظاهرها أنه تعرف نفس الغيبة، مو أنه تقول مفهومه. فلهذا هنا لازم ننتهي إلى نكتة قد يكون نصل من خلالها إلى أن النصوص ليست هي نصوص تقييدية، بمعنى أن تحدد الحكم متصرف في مفهوم الغيبة تصرفا تعبديا بمصحح أنه مقيد للحكم، مثل ما يصير الحاكم ويرجع إلى مخصص مثلا أو مقيد. لا، يبدو أن العيوب الظاهرة اللي هي تكون ضمن يعني التقييم الاجتماعي للشخصية، هذه بعد ما تدخل في دائرة الغيبة، وهذه إذا ذكرت لبعض من لا يعرفها لا تؤدي إلى درجة من الانتقاص والنيل في شخصيته، لأن هذا الأمر معروف ويصادف الإنسان مع أي أحد بطبيعة، حتى لو هو اليوم ما يدري به هو هذا بمتناول اليد يمكن أن يعرف، مو أنه هو يعني يفضح عيبه ويبين خصوصيته بحيث هذا يؤدي إلى الحطم منه، خصوصا أن الأمر يعلن يستغاب. وبعض الغيبة الذي هو يستحل الغيبة أمام واحد عادة يستحل الغيبة أمام أكثر من واحد، فالأمر ينتشر. فش راح يصير عندنا بناء على ذلك؟ أن الظاهر أن ذلك يرجع إلى أن هذا النحو من الذكر لا يكون فيه حط معتد به عرفا من شأن المذكور وإنقاص من قدره، لأنه ليس أمرا غائبا عن التقييم الاجتماعي للشخص المذكور. والأقرب أن هذه هي الضابطة الدقيقة لمفهوم الغيبة، بعد مو لحكم الغيبة، لمفهوم الغيبة راح يصير، لمعنى الغيبة، لمفهوم الغيبة. ومن هنا فلو فرض أن شخصا كان في مدينة ارتكب فيها أمرا شنيعا شاع عنه واشتهر به، فهاجر منها إلى مدينة أخرى حفظا لشأنه وصيانة لكرامته، هو أصلا خرج لهذا الغرض، كما هذا يحصل بالنسبة لبعض الناس الذين يبتلون في كرامتهم في عرضهم في سلوكهم بشأن من الشؤون، وهو تكون كرامتهم عزيزة عليهم، فلا يبقى في المكان الذي سقطت فيه حرمته وكرامته يذهب إلى مكان آخر. إذا ذهب إلى مكان آخر اتباعه بذكر عيبه هل هو يجوز بحسب هذه النصوص؟ احنا فهمنا من هذه النصوص، فهو كان معروفا عند بعض الناس في مدينته بحسب مناسبات الحكم، لكن هو عندما يذكر هناك ليس معروفا. من يكون غير معروف يحسر هاتك الحرمته، وواضح أنه راح ينطبق عليه أنه ذكر أمرا مستورا، راح ينطبق عليه هذا الجانب، ينطبق عليه العنوان عنوان الستر، مو ينطبق عليه عنوان أنه ظاهر، بل أكثر من هذا. إن كان شخص ما معروفا في بدنه، معروفا في بلده عفوا بنقص ما، فهل يجوز التشهير بهذا النقص في وسائل الإعلام وتعريفه؟ والناس ما تعرف، فتجي وسيلة من وسائل الإعلام فضائية من الفضائيات تصور بخطأ المعروف ثم تنشر، فبدل أن تعرف مدينته راح تعرف المدن. في مثل هذه الحالة هل يقال أن هذا عيب مشهور وغير مستور فإذن يجوز ذكره؟ لو لا، تحويل القضية من معلومة اجتماعية بين في المجتمع الذي يعرفه في الجملة إلى أنها معلومة عامة تنزل في النت أو تذاع وتبث في الفضائيات. هذا أول الكلام أنه يجوز. أيضا الكلام الكلام يعني هنا ما نقدر نقول أنه هذا الشخص ذكر عيبه الظاهر من حيث إذا انظرنا إلى ماذا؟ إذا انظرنا إلى من يذكر فيهم. لنفرض واحد في بغداد هو معروف في منطقته بأنه عنده بعض السلبيات، تيجي قناة فضائية تسوي تقرير عن موضوع معين، هذا أمر شائع، هذه مسألة ابتلائية في عصرنا. تصوره من تصوره راح يعرف مو في بغداد، راح يعرف في العراق أو يعرف لكل من يتابع هذه القناة التي هي بثت هذا الأمر حتى في أرجاء الأرض، مو بس في العراق، هو حتى في العراق مو مطلقة راح يعرف، يعرف عند المتابعين للقناة، لكن متابعين للقناة واي أوسع من هذا. في مثل هذه الحالة إيش راح يكون؟ هذا راح يكون شأن غير يعني جائز حسب الله.
ولا يكون له حق
في ماذا تشهيره؟ نعم، هو نفس القضية، هو التشهير، هو عنا منسميه تشهير مثل ما تقول، هو التشهير اسمه الفقهي شنو؟ وإحنا نقبل أنه تشهير إثبات الشيئين فيما عدا. فهذا الروايات التي ذكرت أنه العيب الظاهر أو قالت مثلا ما يعرفه الناس تنطبق على المقام، لو لا لو هذه ما يعرفه الناس بها مناسبة حكم وموضوع، بالدقة ركزوا على النقطة، بها مناسبة حكم وموضوع بين الأمر المذكور ومن يسمعه. إذا من ذكر كان في ضمن هذا المجتمع الذي هو معروف بينه، هذا بعد ما يدخل بالغيبة حسب الظاهر ولا يؤدي إلى الحط من شأنه بالمعنى الأخص، لأن هو هذا الأمر هو ضمن تقييم الاجتماعي المتعارف. يبقى بعض الناس ما مطلع على هذه الجزئية بالخصوص، يقول فلان معروف بالسوق هذا يرادي، خلص بعد أنت ما تعرف المرادين مو محل ابتلاءك، لكن هو معروف بالسوق أنه مرادي، فأن يجي واحد يذكر لك هذا الأمر هذا ما به إشكال ما دام أنت بنفس هذا المجتمع، لأن هذا ينطبق عليه أنه يعرفه الناس الظاهر الذي يعرفه الناس. أما أنه يجي هذا المرادي أن يعلن عنه ويحول تحول المعلومة عنا إلى معلومة عامة حتى في أجواء أصلا هي لا تعرف، ليست جزءا من ذلك المجتمع، فهذا أول الكلام أنه يدخل في ما هو ظاهر، هذا بالعكس هذا يدخل في أنه كشف الأمر المستور عنه من قبيل وين يصير أوضح. هذا إذا واحد هاجر من مدينة إلى مدينة هنا مميزة الأمور، الدوائر شوفوا إحنا عندنا بعض الأحيان الدائرتان أصلا لا يوجد بينهما اشتراك، يعني هذه مدينة هاي مدينة أخرى أصلا غيرها، واحد كان بالحلة بعدين عاش بالناصرية وهذه مدينة هذه مدينة أخرى مختلفة، مرة لا الدوائر يصير بها أعم وأخص، يعني دائرة صغيرة في مدينة ثم تحولت ضمن 15 مدينة 20 مدينة ومن ضمنها هذه المدينة، شنو الفرق؟ النكتة واحدة، نكتة واحدة. يبقى ذكره بالنسبة إلى أهل هذه المدينة ذكره بأمر ظاهر بالنسبة لهم، فمن هذه الناحية ليس غيبة. أما ذكره بالنسبة إلى المدينة الأخرى هذا بعد واضح يصير حال حال ذكر الشخص إذا هاجر إلى مدينة أخرى. يبقى إحنا عندنا مصداق جديد، وهذا المصداق الجديد هو بمشاكل، هذا المصداق الجديد هو بخصوصيات، فإحنا من ندرسه ونلتفت إلى النقطة العرفية فيه المفروض أنه بحسب ظاهر الأدلة أن نصل إلى أنه هذا غير جائز. يبقى هذا شيء يسموه تشهير بالقانون، ماكو مانع. شوفوا شيخنا هذا لازم نتفق عليه أنه ينطبق عليه عنوان آخر، هذا ليشغلنا عن التدقيق والتدبر في فهم المعنى، كونه ينطبق عليه عنوان آخر وينطبق عليه أنه فضح سر المؤمن، ينطبق عليه خيانة أمانة المؤمن لأنه مثلا هذا مؤتمن على السر، ينطبق عليه لا مانع. إشاعة الفاحشة في الجهة أخرى هم لا بأس، بس هذا ما ينفي أنه ينطبق عليه أيضا عنوان الغيبة، تركز فقط بهذا. أما تشوف أكو شيء آخر سينطبق لا بأس، قد ينطبق قد لا ينطبق، بعد كل بحسبه. إحنا الآن نريد نلاحظ قضية الغيبة نفسها، عجيب هل قد تأخرنا؟ ظاهر الصين من عيوبنا الظاهرة أننا نتأخر في الدرس، والحمد لله رب العالمين.